أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في رواية زكريا بن مالك الجعفي، وذكرنا بأنه الرواية من جهة الراوي فيها مشكلة في السند، إلا أنه قلنا أن هناك بعض الأمور التي ذكرها بعضهم أنه قد شخص حصول الوثوق بالصدور والاطمئنان بوثاقة الراوي، يعني هذه يقران على أن الراوي ثقة، مو الصدور الرواية اشتبهت، قران على أن الراوي ثقة من قبل رواية عبد الله بن مسكان عن رواية فضيل بن يسار وإمام من أصحاب الإجماع وهكذا غيره. هذا أي الرواة من حيث السند. من حيث الدلالة ذكرنا بأنها الرواية لا تدور بوجود سهم لله وسهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسهم للإمام، ثم ذكر عنوان واليتامى عبارة عن أن خمس الله عز وجل للرسول يضعه حيث في سبيل الله، وأما خمس الرسول فلأقاربه، وخمس ذوي القربى فهم أقرباءه. نحن ما ندخل بالتفاصيل أنه المقصود بذوي القربى من أقرباء الرسول أو خصوص الإمام عليه السلام. بالنتيجة هناك ثلاث سهام، سهم لله سبحانه وتعالى وسهم للرسول وسهم لذوي القربى. سهم القربى من المراد به الإمام مطلق الأقارب. بالنتيجة لها دلالة على وجود هذه السهام الثلاثة. ثم يقول واليتامى وخمس ذوي القربى فهم أقرباء، واليتامى يتامى البيت، فجعل هذه الأربعة أسهم. هذه الأربعة أسهم يا سهم الله وسهم الرسول وسهم ذوي القربى وسهم اليتامى، فجعل هذه الأربعة أسهم فيهم. وأما المساكين وابن السبيل فقد عرفت أن لا نأكل الصدقة ولا تحل لنا، فهي للمساكين وأبناء السبيل. هذا أن يفهم منا وجود سهم للمساكين ولأبناء السبيل، سأشلون يصرف أين يصرف، سأل مسألة أخرى يجي التعرض لها. بالنتيجة الرواية فيها دلالة على وجود سهام ستة كما ذكرته الآية، يعني كما أشير إليه تنقل في الآية الشريفة بها يمكن الاستفادة هذا المعنى منها. هذه الرواية شديد رقمها الخامسة. الرواية السادسة هي الحديث التاسع عشر في نفس الباب، هي رواية ينقلها العياشي في تفسيره. عن إسحاق عن رجلين، العياشي ينقل في تفسيره عن إسحاق عن رجلين قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سهم الصفوة، عن سهم الصفوة، فقال كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أربعة أكرام، أربعة أخماس للمجاهدين والقوام، وخمس يقسم. يظهر الصفوة ما مقصود به شيء من السهام، وإنما لعله ما أشير إليه سابقا من أن الرسول يأخذ الصفايا الغنيمة، جارية الكارهة والخيل الكذا، هذا المقصود. وإذا يقول لك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقول أربعة أخماس للمجاهدين والقوام، وخمس يقسم، فمنه سهم رسول الله صلى الله عليه وآله من هذا الخمس، وسهم لذي القربى وهو لنا، وثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وأبناء السبيل يقسمه الإمام بينهم. هذه الرواية صحيحة، أخفلت سهم الله سبحانه وتعالى، لم تتعرض له، لكن في دلالته على وجوه أسهم خمسة باقية واضحة. سهم الله لم تتعرض له، ولو يمكن أن يفهم سكوت الإمام عنه من قوله وخمس يقسم فمنه، إذن هناك شيء آخر يثبت من لله، فمنه سهم رسول الله. ونحن نقول لنا، هو لنا، والناس يقولون ليس لكم، وسهم لذي القربى وهو لنا، وثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وأبناء السبيل يقسمه الإمام بينهم. فيها دلالة على وجود سهام خمسة مع سكوتها عن سهم الله سبحانه وتعالى، وباعتبار أن الرواية ناظرة إلى الآية الشريفة بلا إشكال، فيفترض فيها وجود سهم أيضا علما لله. لماذا لم يذكره ولم يتعرض له الإمام؟ سأفهم مسألة أخرى. هذه هم رواية يعني في الجملة لا بأس بدلالتها على أصل الموضوع، تقسيم السهام إلى يعني ستة سهام. بهالبيان إذا قبلنا هذا البيان، أن سكوت عن سهم الله ما يعني عدم وجود سهم لله سبحانه وتعالى. الرواية السابعة رواية النعماني، ضعيفة، عياش يرسلها عن إسحاق، وإسحاق أيضا يرسلها عن ماذا؟ عن رجل، رواية سندها واضح. رواية النعمان اللي يرويها في السيد المرتضى في المحكم المتشابه نقلا عن تفسير النعماني، ظاهر النعماني هو صاحب كتاب الغيبة بإسناده الآتي عن علي عليه السلام، يذكر صاحب الوسائل في إحدى فوائد كتاب الوسائل في آخر الكتاب، السند ضعيف، عن علي عليه السلام قال: الخمس يخرج من أربعة وجوه من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين، ومن المعادن ومن الكنوز ومن الغوص، ويجري هذا الخمس على ستة أجزاء، فيأكل الإمام منها سهم الله وسهم الرسول وسهم ذي القربى، ثم يقسم الثلاثة السهام الباقية بين يتامى آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، ومساكينهم وأبناء سبيلهم. هذه رواية من الرواية الصريحة في التقسيم السداسي كما يقول المشهور. هذه الرواية شنو؟ السابعة، مو؟ الرواية السابعة. سبع روايات من سارة، تشيلي أول وهلة حسب يعني حسب الصناعة. هذه الرواية غير تامة سندا، واضح أنها غير تامة سندا، يعني بالنظر الأولي غير تامة سندا، كل واحدة من الروايات بينا فيها مشكلة سندية. حينئذ إذا كانت دلالتها على قول المشهور تامة، دلالتها هذه الروايات على قول المشهور تامة، حينئذ يمكن دعوى حصول الوثوق والإطمئنان بصدور هذا المضمون المتفق عليه من كل تلك الروايات، وهو عبارة عن مذهب المشهور، يمكن. والنقطة في هذا هو استفادتها أن الرواية مستفيضة كثيرة، ليست رواية واحدة، روايات كثيرة، فقد يقال كما قيل بأنه هذه الروايات مستفيضة، وإن كانت ضعيفة السند لكنها تلتقي بمضمون واحد ودلالتها تامة على مذهب المشهور، فحينئذ يمكن أن يقال بأنه يحصل الوثوق نتيجة هذه الاستفاضة والتعدد بصدور هذا المضمون من المعصوم عليه السلام، وهذا كافي في تأييد ودعم مذهب مشهور. لكن المشكلة هو هذا، أنه عرفتم أن هذه الروايات ليست دلالتها جميعا تاما، ليست دلالتها جميعا تاما، وإنما بعضها تام بعضها مو تام. هذا التام دلالة على رأي المشهور يحقق الاستفاضة، يحصل للإنسان وثوق بصدور هذا المضمون، أو لا ما يحقق هذه الاستفاضة. وهذا إذا كان التام روايتيا من قبل هي الرواية الأولى والثانية اللي هي رواية مرسلة حماد ومرفوعة أحمد بن محمد بن عيسى على ما تقدر، إذا كانت تام دلالة فقط هاتين الروايتين، مشكل دعوة الاستفاضة والتعدد والتكثر بنحو يحصل الجزم أو الوثوق والاطمئنان بصدور هذا المضمون منه عليه السلام، صعوبة جدا. أما إذا كان لا بدر واحد يعني يجعل أكثر من رواية ظاهرة في مذهب المشهور ولو في الجملة، مو مذهب المشهور لكل تفاصيله، وهذا لا مذهب المشهور في الجملة بمعنى التقسيم السداسي، نركز على مسألة التقسيم السداسي في هذه الروايات. إذا قدرنا نحصل يعني روايات أكثر من اثنين أربع روايات خمس روايات، هذه الدعوة لها مجال، يمكن للإنسان أن يقول، يمكن يعني لمن يدعي واحد شي دعوة نقول له بأنه أنت دعواك خلاف 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 الإنصاف، لا ليست هكذا. خمس روايات واضح لأقول تروى بطرق متعددة طبعا كما هو كذلك، وعن أئمة متعددين، والمشكلة السندية كما عرفناها مشكلة في الحقيقة، يعني الروايات بعضها صحيح السند إلا في راوي واحد، أو فلان مثلا رواية الصدوق في الأمال اللي قريناه رواية صحيحة السند فقط يروي عن شيخين من شيوخه، وهذا كل منهما يروي عنه هذه الرواية وباقي السند كله تام وصحيح، افتراض أن دور الشيخين اثنيناتهم الشيخ الصدوق يروي عنهم ويترضى عنهم، اثنيناتهم ليسوا بذلك يعني كل منهما مثلا كذا في نقل الحديث اشتبه في نقل الحديث وكذا، يعني احتمال يقدر الإنسان أن يتجاوزه بضمينة طبعا، وتقرين احتمالية فقط احتمالية يقضي، لكن بضمينة القرائن الأخرى اللي هي عبارة عن سائر الروايات الأخرى اللي بها أيضا بعضها مشاكل سندية من هذا القبيل، يمكن للإنسان إذا حصل خمس روايات هذا يختلف باختلاف قناعة الشخص هو وحصول الاطمئنان بصدور روايات حدة، يمكن يعني أبدأ أقول ليست دعوة غريبة هذه الدعوة، عندما نحصل على خمس روايات مثلا وهذه الخمس روايات يدعى ظهورها في فتوى، هذا في فتوى المشهور مو بعيد عن استفادة تحصل. وهذا ما نرجع مرة أخرى للروايات حتى نشوف نقدر نحصل هذه الروايات أو لا، بل سنرجع لسند بعض الروايات أيضا هم نتأمل بها أكثر، نقدر نحصل على رواية ولو واحدة تامة سندا مما يثبت قول المشهور أو لا. اللي بعد المراجعة اللي اتضح أن هناك روايات يعني دلالتها على قول المشهور واضح، إنصافا واضح يعني ظاهر ظهور واضح في قول المشهور، وهذه الروايات هي عبارة عن مرسلة حماد قريناها ظاهرة بشكل واضح في التقسيم السداسي، في التقسيم السداسي، والثانية مرفوعة أحمد بن محمد بن عيسى هذه أيضا واضحة، والثالثة رواية النعمان اللي سال يوم قريناها اللي ينقل السيد المرتضى في رسالة المحكمة المتشابهة عن تفسير النعماني، أيوة صريحة تقريبا في ماذا؟ في التقسيم السداسي. الرواية الأخرى هي رواية الريان بن الصلت اللي قلناها في الدرس السابق، اللي هي الحديث العاشر في الباب الأول. سنجي للدلالة بعدين نجي للسند، الرواية كانت بهالشكل، قال وأما الثامنة فقول الله عز وجل واعلموا أنما غنمتم إلى آخر الآية، فقرن سهم ذي القربى مع سهمه، وسهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما جبت الأمانة هذا انقاط من الرواية. على كل حال رواية واضحة، سهم لله سهم لرسول الله وسهم لمن للإمام عليه السلام، واضحة السهام الثلاثة الأولى للدن والخام، وإنما الكلام في الباقي في باقي السهام. بعدين يقول وأما قوله واليتامى والمساكين في الآية الشريفة، فإن اليتيم إذا انقطع يتمه خرج من الغنائم ولم يكن له فيها نصيب. قلنا الدلالة تكون بهذا الشكل، هذا يفهم منها أنه قبل أن يخرج من اليتم له نصيب من الغنائم، له نصيب من الخمس يعني الخمس الغنائم. وكذلك المسكين إذا انقطعت مسكنته لم يكن له نصيب من المغنم ولا يحل له أخذه. فإحنا نضيف ابن السبيل هم كذلك، كان ما مذكور في الرواية بس ما فرق بين اليتامى وبين المساكين. ابن السبيل أيضا إذا خرج عن كونه ابن سبيل ليس له في المغنم نصيب. فيفهم من هذا أنه هذه العناوين الثلاثة ما دامت متعنونة بهذه العناوين هي لها نصيب من المغنم، لها حصة من المغنم. ما نستفيد أن حصتهم من المغنم مساوية لحصة ماذا؟ لحصة الله والرسول والكلام. مو واضح هذا من الرواية، قد لا يفهم منها النصيب فله نصيب، هذا يتحقق حتى لو كان نصيبه وسهمه أقل من ماذا؟ من سهم الرسول وسهم الإمام. لكن بالنتيجة هي تدل على أن هناك عناوين ستة الخمس يقسم بينهم بالتساوي أو لا بالتساوي، هذه القضية فنخليها تفصيلية. في الجملة هي تدل على أن المغنم يعزى الخمسة وخمسه سهم لله سهم للرسول سهم للقربى سهم لليتامى سهم للإمام للمساكين، نصيب للمساكين نصيب لليتامى نصيب لأبناء السبيل. فيها بهذا على وجود تقسيم سداسي لهذا الخمس الذي يؤخذ من المغنم. هذه رواية، هذه الروايات اللي حسب الظاهر دلالتها ظاهرة على أصل التقسيم السداسي. اختصارا هذه الرواية صار أربع روايات. الروايات الأخرى اللي يعني أكو مجال لدعوى ظهورها في فتوى المشهور هي عبارة عن روايتين، رواية زكريا بن مالك الجعفي اللي اليوم بينا كيفية دلالتها، ومرسلة ابن بكير عبد الله بن بكير. رواية زكريا بن مالك الجعفي بينا كيفية دلالتها بأن نقول أنه صحيح هي ذكرت لم تتعرض إلى سهم الله سبحانه وتعالى، وإنما تعرضت لسهم هي لا هذه الرواية تعرضت، لا هذه الرواية تعرضت. أما خمس الله عز وجل فهو الرسول يضعه في سبيل الله، وأما خمس الرسول فلأقاربه، وخمس ذوي القربى فهم أقرباءه، واليتامى يتامى أهل بيته، فجعل هذه الأربعة أسهم فيهم. وأما المساكين وابن السبيل فقد عرفت أنها لا نأكل الصدقة ولا تحل لنا فهي للمساكين وأبناء السبيل، يعني مطلقا بغض النظر عن هذا يقبل أو لا يقبل، بس بالنتيجة هي تدل على أن المساكين وأبناء السبيل لهم حصة من ماذا؟ من هذا الخمس. دلالتها أيضا يعني يمكن أن يستفيد منها أن الخمس يقسم ستة سهام. هذه الرواية. الرواية الأخرى رواية ابن بكير، قلنا رواية ابن بكير بهذه العبارة عن قول الله وفي قول الله تعالى واعلموا أنما غنمتم، قال خمس الله للإمام وخمس الرسول للإمام وخمس ذوي القربى لقرابة الرسول الإمام. بالتفسير اللي ذكرناه وأنه أعطى بيان الإمام خمسة القبة الإمام. ثم بناء على أن الواسطة نافية، واليتامى يا يتامى، اليتامى مذكورين في الآية، اليتامى مذكورين في الآية، واليتامى يتامى على الرسول، والمساكين منهم وابناء السبيل منهم، فلا يخرج منهم إلى غيرهم. هذا الشيء الذي يستحقونه لا يخرج منهم إلى غيرهم. بالنهاية عبارة تستفهم افتراض أن هناك شيء يستحقونه، وما هو الشيء الذي يستحقونه؟ يعني واضح أنه في أجواد تتحدث عن ماذا؟ عن الخمس، عن الخمس الذي هو ذكرته الآية الشريفة، وذكرت اليتامى والمساكين والمستبيد في الآية نفسها تتحدث عن الخمس. يقول هذا لا يخرج منهم إلى غيرهم، لأنهم ما يستحقون هذا، ولا يجوز إخراجه منهم ومن إلى غيرهم. هذه الرواية أيضا فيها يعني يمكن للإنسان، بناء طبعا على هذا اللي قلنا أن الإمام إقراره كعطف بيان، وأن الواو في اليتامى استئنافية، فكأنه قال خمس ذوي القربى لقرابة الرسول منهم ما الإمام، هذا اسم الثالث. ثم يقول واليتامى، تتعرض إلى باقي العناوين، واليتامى يتامى هذا الرسول، والمساكين منهم كذا، فلا يخرج منهم إلى غيرهم. إذن يستحقون هؤلاء شيئا من ماذا؟ من الخمس. هذه الرواية أيضا دلالتها في الجملة لا بأس بها. هذه خمسة روايات يمكن للإنسان أن يدعي دلالتها على ماذا؟ على قول المشهور. هل يمكن أن ندعي أن هذه الروايات تورث القناعة، تورث الوثوق بصدور هذا المضمون أو لا؟ نزيد الأمر أكثر من هذا، وهو أنه يعني ندعم هذا التوجه، هذا القناعة بالروايات الأخرى التي ذكرت أو ذكرها الشيخ صاحب الوسائل في نفس الباب، والتي لم تذكر في كلماتهم، واللي نقدر نستفيد من مجموعها ثبوت قول المشهور. غاية الأمر بالتلفيق، بمعنى أن بعض الروايات تدل على تتعرض إلى السهام الثلاثة فقط وتسكت عن السهام الأخرى، وبعضها يتعرض إلى السهام الثلاثة الأخيرة فقط وتسكت عن السهام ماذا؟ عن السهام الأخرى، عن السهام الأولى. هذه ما يمكن واحد أن يقول بأنه خب هذه التي تتعرض للسهام الثلاثة الأخيرة، مو معنى أنا بعد تنفي وجود ماذا؟ تنفي ما بيدل على أن فيها، ليس لها مفهوم. هي تثبت أن اليتامى لهم حصة من الغناء، والمساكين لهم حصة من الغناء من الخمس، وابناء السبيل لهم حصة من الغناء. نأخذ بهذا، نأخذ هذا المضمون مثلا، نأخذ به إذا كانت الرواية مثلا تامة، ما كمان من الأخذ به. والرواية أخرى تتحدث عن السهام الثلاثة الأولى أيضا لا يظهر منها كما هو واضح جدا، يعني الرواية عندما تعرض للسهام الثلاثة الأولى وتسكت عن اليتامى، واضح أنها هي لا يظهر منها النفي وجود ماذا؟ حصة من السهام الثلاثة، يعني لا يظهر منها الاختصاص، بمعنى أن هذا يختص بماذا؟ بهذه السهام الثلاثة، وإنما هي سكتت عنه. ليش سكتتها؟ مطلب آخر، هذا الرواية طبعا لن يعني لنفصلها عن ضبط التقية، واضح الروايات مناسب جدا يعني أن تكون بعضها على ذاك الوارث في مقام ماذا؟ مقام التقية، لأن هذا يتعرض إلى قضايا خطيرة، الروايات تتعرض إلى قضايا تمس قيام الدول اللي كانت موجودة سابقا. يعني الإمام عليه السلام ما كان بإمكانه أن يصرح بشكل واضح وعلني بهذه إلا في أجواء معينة، فخل نحمل روايات من هذا القبيل أنها صادرة في مقام ماذا؟ مقام التقية. يتعرض إلى هذا مرة، يتعرض إلى هذا مرة، يبين هذا بلسان أقربائه، بلسان كذا، بلسان كذا، ألسنة مختلفة متعددة. فأقول أن الروايات التي تتعرض إلى السهام الثلاثة فقط، والروايات التي تتعرض إلى السهام الثلاثة الأخيرة فقط، هذه أيضا تنفع في الحقيقة في تأييد قول المشهور، وتقتضي احتمال حصول وثوق بماذا؟ بصدور هذا المضمون من الإمام عليه السلام بشكل عام. من جملة هذه الروايات نقرأ بعضها. مثلا رواية محمد بن مسلم اللي هي الحديث الخامس في الباب، يروي الشيخ البليني عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشع عن أبان عن محمد بن مسلم. لا بأس به لولا المعلى، المعلى هذه مشكلة بي لم تثبت وثاقته بشكل واضح. عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل واعلموا أنما غنمتم من شيء إلى آخر الآية قال عن قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والخمس لله وللرسول ولنا، الخمس لله وللرسول ولنا. الرواية الأخرى اللي هي الحديث السادس في نفس الباب اللي تام سندا صحيحة البزنطي عن الرضا عليه السلام قال سئل عن قول الله عز وجل واعلموا أنما غنمتم من شيء إلى آخره فقيل له فما كان إلا فلمن هو وسهم الله ونيره، قال لرسول الله صلى الله عليه وما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو للإمام. من هذا الحديث مثلا في رواية بصائر الدرجات، رواية بصائر الدرجات الصفار في بصائر الحديث الحادي عشر قال قرأت عليه آية الخمس فقال ما كان لله فهو لرسوله وما كان لرسوله فهو لنا. الحديث التاسع عشر اللي الآن قرأناه مالت العياشي، العياشي ذكرناه هذا ولا لا؟ ذكرناه في تعداد الروايات مو؟ آية من ضمن رواية العياشي قال أربعة أخماس المجاهدين والقوام وخمس يقسم فمنه سهم رسول الله ونحن نقول هو لنا والناس يقولون هو لكم، واضح جوتقية، والناس يقولون هو لكم وسهم ذي القربى وهو لنا وثلاثة أسهم لليتامى والمساكين، وأبناء سبيل السريع في حدود أسهم ثلاثة لليتامى والمساكين وأبناء السبيل، أسهم ثلاثة مين من الخمس. بل هاي رواية أن ساكت عن سهم الله سبحانه وتعالى، لكن رواية من الذي يقول أنه تنفي وجود سهم الله، لأن هي تتعرض عن الآية الشريفة وناظرة إلى الآية الشريفة، والآية تقول أعلم أن خمسه لله، أن خمسه أن لله خمسه. على كل حال هذه الرواية وغيرها من الروايات التي يعني يمكن سعنا فقط هذا رجعنا هاي ما في الوسائل ما نقله الشيخ صاحب الوسائل من هذه الروايات، إلا روايات ضعيفة السند نقول في كتب أخرى يمكن للإنسان أن يعثر عليها في دعاوى الإسلام والروايات في غير دعاوى الإسلام. مجموع الحصيلة النهائية من كل هذا أقول ليست مجازفة أن يدعي الإنسان في أن هذا المضمون صدر من المعصوم عليه السلام، وما من البعيد، لأنه خلاف هذا يعني ماذا؟ يعني افتراض خطأ وكذب واشتباه كل هذه الروايات، كل هذه الروايات وعلى احتمال حقيقة على خلافه الاطمئنان وعلى خلافه الوثوق، لأنه ما كنت شك كل هذه الروايات تكون ماذا؟ كاذبة، خصوصا إذا قلنا بأنه أن بعض الروايات حتى سندان يعني هناك مجال لماذا؟ لتصحيحها، هناك مجال. هذا الشيخ الصدوق يروي عن شيخين من شيوخه، ما نقول أن الترضي وحده دليل على التوثيق، لكن عندما يروي عن اثنين هذه الرواية الواحدة يتقي باحتمالية أكبر لصحة ماذا هذه الرواية، لأنه عدم الصحة يعني افتراض واحتمال أن هذا يكذب وهذا يكذب، وهو يترضى عنه يترحم عليهما، وهكذا سائر الروايات الأخرى. على كل حال هذه الدعوة ليست مجازفة بهذا الشكل، خصوصا إذا ضممنا روايات أخرى كما قلنا يحصل الإنسان عليه المستدرك موجودة في البحار موجودة، من حصيلة نهائية يحصل الإنسان لأن هذا المضمون لا يقع صدوره عن المعصوم عليه السلام. أكو محاولة لتصحيح رواية،
محاولة لتصحيح رواية، إذا تمت هذه المحاولة حقيقة يعني تكون يعني تكفي لدعم هذا الاحتلال، وهي رواية الريان بن الصلت اللي يرويها قلنا الشيخ الطوسي في الأماني وفي عيون الأخبار، يرويها الشيخ الطوسي شيخ الصدوق اشتبهت، يرويها عن علي بن حسين بن شاذوة وجعفر بن محمد بن مسرور جميعا عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن أبيه يعني جعفر بن عبد الله الحميري عن الريان بن الصلت، ماكو مشكلة في هذا السند إلا في الشيخين اللذين يروي عنهما الشيخ الصدوق. المحاولة تتلخص في إثبات وثاقة محمد ابن جعفر ابن مسرور، ماشي، بل في إثبات وثاقة محمد جعفر ابن محمد ابن مسرور يعني أحد الشيخين اللذين يروي عنهم الشيخ الصدوق جعفر ابن محمد ابن مسرور. في الدرس السابق قلنا أنه هذا لم ينص على وثاقته، وغاية ما في الباب هو أن الشيخ الصدوق تربى عنه أكثر من مرة وأنه شيخ للصدوق، ما أكثر من هذا. لكن هناك احتمال طرحه الوحيد في التعليق طرحه، وهو عبارة عن أن المراد بجعفر بن محمد بن مسرور هو جعفر بن محمد بن قولوة، يعني صحتها من زيارات هذا الرجل الثقة أستاذ الشيخ المفيد والمدفون بجواره في حرم الإمامين الإمام الكاظم عليه السلام والإمام الجواد، هذا الرجل من الثقات العظام من أعظم مشايخنا وعلمائنا. أن المقصود بجعفر بن محمد بن مسرور هو جعفر بن محمد بن قولوة، والطبق الصاعد عن الشيخ الصدوق يروي شنو؟ يروي عن واضح. شنو القرينة على هذا جعفر بن محمد بن مسرور؟ يقول القرينة على هذا هو أن القرينة على هذا هو أن النجاشي في ترجمة علي بن محمد بن جعفر بن موسى بن مسرور بهذه العنوان علي بن محمد بن جعفر بن موسى بن مسرور النجاشي ذكر في ترجمته أن له كتاب فضل العلم وآدابه، له هذا الكتاب فضل العلم وآدابه، ثم ذكر طريقة إلى هذا الكتاب، فماذا قال في طريق النجاشي؟ قال أخبرنا محمد والحسن ابن أدية قالا، يعني محمد والحسن قالا حدثنا جعفر ابن محمد ابن قولوة قال حدثني أخي به، بالدولة حدثوا منه حدثوا النجاشي، قالا حدثنا جعفر ابن محمد ابن قولوة صاحب كتاب كان زيارة، ماذا قال جعفر بن محمد بن قولوة؟ قال حدثني أخي بهذا الكتاب، ظاهر العبارة ماذا؟ أن صاحب هذا الكتاب هو أخ ماذا؟ أخ جعفر بن محمد بن قولوة، من هو صاحب هذا الكتاب؟ هو هذا علي بن محمد بن جعفر بن موسى بن مسرور، يقول يظهر من هذا أن مسرور اسم لقولوة، قولوة اشبه باللقب وعرف واشتهر به، لكن هو اسم ماذا؟ هو اسم مسرور، وهذا علي المترجم هنا هو أخ من جعفر ابن محمد ابن قولوة، ابن قولوة حينما يقال ابن قولوة مو يعني أنه أبوه قولوة اسمه أو لقبه أو جده، لا، اشتهر بهذا اللقب فنسب إليه، فتارة يقال جعفر ابن قولوة وتارة يقال جعفر ابن محمد ابن قولوة وتارة يقال جعفر ابن محمد ابن موسى ابن كذا ابن قولوة، ينسب مرة يعني يذكر كأب ويذكر جد، متعارف عندما يكون اللقب مشهورا يقولون بالبابوة، ما يقولون يقولون بابوة يعني عن الشخص، فالحال بابوة هو جد الكذا الرابع أو الخامس مثلا. اللقب عندما يشتهر متعارف هذه التعبيرات عنه، فيقول هذا المقصود من أن يظهر من هذه العبارة أن قولوان مسرور اسم لقولواه، فمحمد بن جعفر بن مسرور اللي يروي عنه الشيخ الصدوق في هذا الكتاب هذه الرواية هو محمد بن جعفر ابن ماذا؟ ابن قولواه. هذا إذا تمحنا يريحنا وتكون الرواية معتبرة سندا. الوقت انتهى، الحديث له تتم إن شاء الله، وصلى الله على محمد.